بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن من كانت عليه حجة الإسلام وتبرع عنه متبرع، فتارة يفترض أنه لم يوصي بها، وأخرى يفترض أنه قد أوصى بها. فإن لم يوصي بها وتبرع المتبرع فرغت ذمته، و مقدار نفقة الحاج يكون ملكا للورثة، لأن المانع من إرثهم هو الدين، يعني الحاج، والمفروض زوال اشتغال الذمة، فالمانع مفقود فيرثون آنذاك. وأما إذا فرض أنه قد أوصى بذلك، يعني بالإخراج من الثلث، حينئذ قلنا إذا تبرع متبرع فرغت ذمته، لكن مقدار النفقة لا يرجع إلى الورثة، بل يصرف في وجوه البر. واحد قلنا من وجوه البر هو الصدقة عنه. ما هو المستند؟ قلنا إذا أوصى لا يبعد عرفا أنه يفهم يريد الثلث لنفسه، فالثلث هو يريد، ولكن هذا الثلث الذي يريده شخص مصرفه في من؟ في الحج. فإذا فرض أنه يعني بنحو تعدد المطلوب، فإذا تعذر تنفيذ المطلوب الثاني بقي المطلوب الأول على حاله، فيكون الثلث له، بمعنى يصرف في الخير. هذا لا يبعد أن يقال هكذا عرفا، يعني يفهم تعدد مطلوب من مثل هذه الوصية. ثم قلنا هناك مؤيد، المؤيد رواية علي ابن زيد أو مزيد، الآن نقرأها، بياع السابق. أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه، إلى أن قال فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام في الحجر، فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكفي للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال عليه السلام ما صنعت؟ قلت تصدقت بها، قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. وسائل الشيعة جزء 19 صفحة 349 الباب 37 من الوصايا الحديث 2 الباب 37 من الوصايا الحديث 2 ودلالتها واضحة حيث دلت على أنه إذا لم يكفي المبلغ للحج من البلد ولا من الميقات فيتصدق بها عنه، وموردها وإن كان هو عدم كفاية ما ترك، إلا أنه لا ينبغي احتمال الخصوصية من هذه الناحية. والمهم هو تعذر العمل بالوصية إما لعدم كفاية ما ترك أو لتحقق حجة الإسلام بتبرع متبرع، فإنه آنذاك لا يمكن تحقيق حجة الإسلام ثانية، بيد أن المشكلة في سندها، وذلك من ناحيتين: علي بن زيد وزيد النرسي، فإن الشيخ الصدوق قد رواها عن بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن زيد صاحب السابري، و زيد وعلي بن زيد مجهولان، ولم يذكرا بتوثيق. وإذا أمكن توثيق زيد النرسي باعتبار أنه قد روى عنه أحد الثلاثة، وأعني به في المقام ابن أبي عمير، حيث روى في نفس هذا السند عن النرسي فتثبت وثاقته بناء على ثمانية كبرى وثاقت كل من روى عنه أحد الثلاثة. لعبارة ذكرها الشيخ الطوسي في عدته، حيث ذكر أنه إذا كان الشخص معروفا بأنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، فتؤخذ مراسيله كما يؤخذ بمسانيده كابن أبي عمير ومحمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان. إنه وإن أمكن توثيق النرسي باعتبار هذه النقطة التي أشرنا إليها، غير أنه يبقى الأمر مشكلا من ناحية علي بن زيد، فلذلك الرواية لا تصلح إلا على سبيل المؤيد. هذا كله في هذه المسألة، مسألة 83. من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد عن أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفي بالاستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث. الأولى، لو أوصى الشخص بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد لا من الميقات، كانت الوصية نافذة، رغم أن الواجب هو الحج من الميقات، لكنه ما دام قد أوصى بأن يكون من البلد لزم العمل بذلك لعموم ما دل على وجوب العمل بالوصية بقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن هذا وأمثاله يدل على أن الوصية نافذة المفعول ويجب العمل بها بحذافيرها والتخصيص يحتاج إلى دليل وحيث إنه مفقود في المقام فيجب العمل بالعموم المذكور فهذا مطلب واضح. النقطة الثانية إن المقدار الزائد أعني أجرة ما بين البلد والميقات يخرج من الثلث دون الأصل يعني تارة يوصي بإخراج الحج البلدي من ثلثه وهذا لا مشكلة فيه كما هو واضح وإنما الكلام لو أوصى بالإخراج من الأصل أو من دون تقييد بكونه من الأصل أو الثلث فهنا تخرج نفقة الحج البلدية العفو الميقاتية من الأصل والزائد يخرج من الثلث باعتبار أن هذا المقدار الزائد ليس دينا ومما اشتغلت به ذمة الميت كي يخرج من الأصل وإنما لزم تنفيذه من باب ماذا؟ العمل بالوصية ومعلوم إن كل ما يلزم تنفيذه لأجل الوصية بحيث لولاها لم يلزم تنفيذه فالتنفيذ يلزم إخراجه من الثلث. وحيث إن هذا المقدار هو من هذا القبيل فيلزم إخراجه من الثلث. النقطة الثالثة إنه لو أوصى بالحجة البلدية ولم إنه لو أوصى بأصل الحج مو الحجة البلدية بأصل الحج ولم يدر هل يريدها من البلد أو من الميقات فما هي الوظيفة؟ والجواب يلزم إخراجها من الميقات. لأن الحج كما قلنا هو اسم لأفعاله التي أولها الإحرام من الميقات، أما السير من البلد فليس جزءا من الحج، وإنما لزم من باب المقدمة. إذن هذا اللي قاعد أقوله، إذن لا يلزم إخراج الحج البلدية اللهم إلا إذا عرفنا بقرائنه أنه يريدها من البلد لزم ذلك من باب لزوم العمل بالوصية. فإن القرينة تشخص أنه أوصى بذلك أي من البلد، والقرائن تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والأمكنة. ولعل من القرائن أحيانا تعيين المقدار، فإنه إذا أوصى بمقدار يتناسب أن يكون من البلد فيلزم ذلك، وطبيعي يلزم أن نفترض أننا نعرف حاله بمعنى أنه لا نحتمل اكتفاءه بالحج من الميقات والزيادة في الأجرة كانت من باب شنو؟ الإحسان والمساعدة. إنه نفترض أننا نعرف أنه ليس من أهل الإحسان والمساعدة. وفي مثله تنعقد أم هذه القرينة. وبالجملة إذا قامت القرينة لزم العمل على طبقها، والمرجع في تشخيصها ليس هو الفقيه، وإنما هو العرف وأهل الميت لعلهم أدرى بذلك. وإذا فرض أن الفقيه تكلم بشيء فهو إنما يتكلم من باب أنه من أحد العرف، وإلا فكلامه ليس معتبرا من هذه الناحية. بما هو فقيه، مسألة 84. إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت. ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل أجير، مضمون المسألة المذكورة واضح. فيفترض أن الميت قد أوصى بالحج عنه من البلد، ولكن الوصي أو الوارث غفلة منه استأجر شخصا من الميقات، وأدى الحج وأكمله، فهنا عدة أسئلة. الأول، هل تفرغ بذلك ذمة الميت بعد الالتفات إلى أنه قد أوصى بالحج من البلد؟ نعم تفرغ بذلك، لأنها اشتغلت بالحج من الميقات، وليس من البلد. فإذا تحقق الحج من الميقات فرغت ذمته كما هو واضح. السؤال الثاني، هل الإجارة صحيحة؟ أو باطلة؟ والجواب تارة يفترض أن الإجارة شخصية وجزئية، بمعنى أنها وقعت على أجرة مشخصة، كألف دينار من مال الميت، لأن شخصت الأجرة بكونها هذه الألف التي هي من مال الميت وليس بألف كلية. وأخرى يفترض أن الإجارة كلية، بمعنى أنها وقعت على أجرة مقدارها 1000، أما أي 1000 هي غير مشخصة، وهذا ما يعبر عنه في الفقه بكون الأجرة هي الكل في الذمة، أي 1000 كلية في الذمة. فإن كانت الإجارة بالنحو الأول يعني كانت الأجرة مشخصة، فالمقام يكون صغرا لعقد الفضول، يعني الإجارة تكون فضولية. فإن المالك لم يخول بهذا، أي بالإجارة على ماله من الميقات، وإنما خول بذلك من البلد، فمثل هذه الإجارة فضولية. وحيث لا يمكن إجازتها لفرض أن من تمكنه الإجازة ميت، فتقع باطلة من دون إمكان تصحيحها بالإجازة. ماذا يستحق آنذاك الأجير بعد فرض بطلان الإجارة؟ إنه يستحق أجرة ماذا؟ المثل دون الأجرة المسمى بفرض بطلان العقد. هذا على النحو الأول. وأما لو كانت الإجارة بالنحو الثاني، أي وقعت على الأجرة الكلية، فتكون صحيحة، لأنها لم تقع على مال الميت حتى تكون ماذا؟ فضولية. غايته الدفع من مال الميت يكون شنو؟ باطلا ومحرما. لا أن أصل الإيجار باطلة، وما دامت الإجارة صحيحة فالأجير يستحق ماذا؟ الأجرة المسماة كما هو واضح. ولكن من هو الذي يدفعها؟ إن هذه قضية لم يتعرض إليها السيد الماجد. ينبغي أن يدفعها منه، ينبغي أن يدفع منه هذه الأجرة. شليش الورثة قطية؟ ينبغي أن يدفعها الوصي، لأنه هو الذي أجرى هذه الإجارة، فتكون ذمته مشغولة بالأجرة. غايته هل يدفع، هل يدفعها من ماله بتمامها أو يقسط أو يقسطها، بمعنى يخرج مقدار الحجة الميقاتية من مال الميت والزائد يخرجه من ماله الخاص، لأنه هو الذي اشتبه من ماله الخاص. المال من يعني؟ من مال الوصي. هو اشتبه، هو شأله. والمناسب هو الثاني كما هو واضح. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.